فوضى، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ثم إن ذكر القضاء والقدر قد جاء في كثير من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعل أوضح آية في ذلك هذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. صدق الله العلي العظيم. فإن هذه الآية مستمعين تصرح بتسجيل الحوادث كلها قبل حدوثها في كتاب. أخوة الإيمان، أما أحاديث النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام فهي كثيرة، منها حديث للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: من زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه، ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله. أيضا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. إن وجود مثل هذه الآيات الكريمة والروايات عن الرسول الأعظم وأهل بيته عليهم السلام من طرقنا وطرق العامة والمروية لنا في أصول كتبنا وكتبهم خير دليل على أن المسلمين إنما بحثوا موضوع القضاء والقدر وكذلك الجبر والاختيار وما يترتب عليهما على ضوء آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم في حياة الرسول أو بعده بقليل. لمعرفة كلمة القضاء والقدر نبين ذلك فيما يلي. فكلمة القضاء قد استعملت في القرآن الكريم في معان مختلفة، منها الأمر والإيجاب والأخبار والإعلام والفراغ والحكم والإتمام والقضاء. فحقيقة القضاء هو القول الفصل أو العمل الصارم، ولا يكون إلا إذا كان عن إتقان واستحكام تام، والنتيجة واحدة وهي أن أي قول أو عمل إذا كان متقنا محكما وجادا قاطعا وفاصلا صارما لا تغيير فيه ولا تبديل فذلك هو القضاء. أما كلمة القدر فقد استعملت في القرآن الكريم بمعان متعددة، نذكر منها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. صدق الله العلي العظيم. وقال أيضا جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، وما ننزله إلا بقدر معلوم. صدق الله العلي العظيم. إلى ما هنالك من آيات كريمة. ونختم حديثنا عن القدر إخوة المستمعين برواية عن الإمام الرضا عليه السلام، أنه قال ليونس بن عبد الرحمن: أتعلم ما القدر؟ قال: لا. فقال عليه السلام: هي الهندسة ووضع الحدود في البقاء والفناء. ثم قال عليه السلام: والقضاء هو الإبرام وإقامة العين.
قدمنا لكم القضاء والقدر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم الليلية بألف خير. ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 3:09 يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 3:27. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 3:32. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 3:52. عند 4:06 استفتاءات. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 4:22. عند 4:29 اليمن، التصدي والتحدي. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:13. عند 5:36 يأتيكم برنامج فقه الصلاة. تقدم لحضراتكم الأناشيد المختارة في الساعة 5:45. عند 6:11 تلاوة حسب من القرآن الكريم. من قصص القرآن في الساعة 6:26. نتمنى لكم أنفع الأوقات مع إذاعة طهران العربية، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، نستمع فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ علي الكوراني. موضوع المحاضرة هو إدارة الدولة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات، ورحمة الله وبركاته. حديثنا عن علي عليه السلام. علي سيد الأوصياء والوزير لسيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، ثم سار في حكمه فحقق حكومة العهد النبوي، مقومات هذا الحكم، الحرية التي أعطاها للناس، الاحترام الذي أعطاه للناس، التوجيهات التي وجه فيها حكام الولايات، كلها من مشعل منبع الإسلام، من مشعل وحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومما سجله لنا التاريخ هذا العهد المبارك، عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر رضوان الله عليه عندما بعثه حاكما على مصر بعد محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. هذا العهد العلوي لمالك الأشتر بيّن فيه الإمام عليه السلام أصول السياسة لحاكم مصر. تقدم موضوعان من هذا العهد المبارك، ونقرأ بعض فقراته مع تعليقات مناسبة عليها. قال عليه السلام: واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض. الطبقية هنا بمعنى فئات، المجتمع فئات، وهذه تكوين، تكوين المجتمع، بنى المجتمع. المجتمع لا يمكن أن يكون من فئة واحدة، هذه الفئات محتاجة إلى بعضها البعض. الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، وفئات المجتمع أيضا اجتماعية، كل صنف من المجتمع يحتاج إلى الأصناف الأخرى. واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض. فمنها جنود الله القوات المسلحة، ومنها كتاب العامة والخاصة الموظفون الإداريون، ومنها قضاة العدل الجهاز القضائي، ومنها عمال الإنصاف والرفق المحافظون حكام المناطق والولايات، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس، مزارعون، هؤلاء الذين يزرعون وينبتون من الأرض، ومنها التجار وأهل الصناعات، التجارة والصناعة، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجات والمسكنة، وكل هؤلاء المستضعفون لقصور عقلي، لقصور ذهني، الفقراء الذين يحتاجون إلى معاونات الدولة، معاونات الدولة باستمرار. وكل قد سمى الله له سهمه، ووضع على حده وفريضته في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله عهدا منه عندنا محفوظا. ثم يتكلم عليه السلام في خصائص كل صنف من أصناف المجتمع، وكيف يجب على الحاكم أن يتعامل معهم. ثم يقول عليه السلام: ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم، وفي الله لكل سعة، ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه، مسؤول عن ملاحظة كل فئات المجتمع وإصلاحها. ثم قال عليه السلام: وليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله تعالى من ذلك. كل هذا الواجب الثقيل على الحاكم، على رئيس الجمهورية، على الأمير، على الملك، أي حاكم لا يمكنه أن يخرج من المسؤولية الإلهية الملقاة على عاتقه إلا بالاهتمام والاستعانة بالله، يهتم، يعرف أوضاع مجتمعه، يتتبع حاجات الناس، لا يتتبع جهاز مخابراته يقدم له تقارير هذا ضدك وهذا عمل وهذا عمل، يتتبع أوضاع الناس الاقتصادية الاجتماعية، حاجاتهم، إلا بالاهتمام والاستعانة بالله. يهتم بأوضاع مجتمعه ويستعين بربه، يطلب دائما العون حتى يستطيع النهوض بمسؤوليته وتوطين نفسه على لزوم الحق والصبر عليه فيما خف عليه أو ثقل. هذه حالة الحاكم، ولعل الحكام يشعرون فيها أكثر منا، أنه يحتاج إلى أن يوطن نفسه على الحق والصبر. لا أصبر، لا هذا حق، مرات نوازعه تدفعه إلى الانتقام، إلى حرمان الآخرين، إلى ظلم الآخرين. يحتاج إلى أن يوطن نفسه، يقول لنفسه اصبر، اصبر على الحق، وتوطين النفس على لزوم الحق، دائما يكون مع الحق ويصبر عليه، يثبت عليه، لا ينحرف عنه فيما خف عليه أو ثقل. بعض المرات الحق خفيف لأنه مع رغبة الإنسان، بعض المرات الحق ضد رغبة الإنسان، هنا البطولة أكثر. فهو عليه أن يلزم الحق فيما خف عليه أو فيما ثقل عليه. ثم يبدأ الإمام سلام الله عليه يبين له كيف يختار الجنود، يعني القوات المسلحة، وكيف يتعامل معهم. قال عليه السلام: فولي من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك وأطهرهم جيدا. هؤلاء قادة الجيش. قادة الجيش ما هي الشروط في الشخص الذي تختاره قائدا للجيش، قائدا لفرقة؟ أنصحهم في نفسك لله لرسوله لإمامك. أن يكون إنسان صاحب ضمير يخاف ربه، ينصح لرسول الله، يتبع متدينا بأحكام الشرع، ينصح لإمامك، يعني ينصح للحاكم، وإذا عنده خيانة ما يمكنه أن يؤدي دوره، يفكر بخيانته، لابد أن يكون مخلصا. الآن الحاكم يختار قائد الجيش، قادة الجيش، الضباط الكبار من المخلصين له، لا بأس، لكن مع الإخلاص له لابد أن ينظر الصفات الأخرى. من أول الصفات أن يكون مؤمنا بالله ورسوله، مخلصا لله ورسوله. بعد الصفة الأخرى: وأطهرهم جيبا. أطهرهم جيبا يعني الذي جيبه طاهر، بمعنى جيبه طاهر لا يسرق. أطهرهم جيبا يعني هو نزيه، نزيه، أطهرهم صدرا، أنظفهم صدرا، نزيه عن السرقة، عن الغش، عن الغل. وأفضلهم حلما، الذي يتسامح. الناس بعضهم عندهم تسامح، أنه واحد لا بأس، غفر الله له، لا يهتم. واحد لا ينفع له، يصبح في نفسه غل، هذا لا يصلح أن يكون قائدا عسكريا. ليس عنده حلم، ليس عنده سعة صدر، ليس عنده تسامح لمن آذى، هذا لا يصلح أن يكون قائدا. ممن يبطئ عن الغضب، لا يكون سريعا في الغضب، سريعا في الرضا لا بأس، رأسا يرضى، رأسا يمكنك أن ترضيه، لكن تغضبه توجد. هكذا في الناس، إذا أغضبته يتأمل، يسكت، يصبر، ليس سريع الغضب. ويستريح إلى العذر. إذا واحد قال العفو أنا أخطأت، يقبله، يأنس أنه الحمد لله هذا اعتذر وانتهت المشكلة. بعض الأشخاص لا يعتذر 50 مرة منه، ولكن هو يستمر في أذيته. من صفات القائد الضابط التي ينبغي أن تكون فيه: أطهرهم جيبا، أفضلهم حلما، يبطئ عند الغضب، يبطئ عن الغضب، بيستعجل يركض يغضب بسرعة، ويستريح إلى العذر، أنه قالوا لفلان تكلم عليك وشأخذ العفو أنا اشتبهت، أو أنه ما بلغت غير صحيح، والحمد لله قبلت، يرتاح أنه بعد ما لا يتابع من يعتذر إليه. ويرأف بالضعفاء. بعض الناس والعياذ بالله، خاصة إذا صار عنده قدرة أو منصب، يفخر بالضعفاء، إذا كان غنيا مؤمنا لا يرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء. إذا عنده قوة نعم، إذا واحد يريد أن يفرض عليه شيء ينبو، ينبو يعني يطفر بتعبير المتعارف، لا يقبل بالضغط وبالإجبار. يرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء، إذا أرادوا أن يفرضوا عليه أمرا لا يذلهم، هو مسؤول أمام الله عز وجل وأمام حاكم البلد. الآخرين يريدون أن يفرضوا عليه رأسا من الأقوياء النافذين الوزراء أصحاب النفوذ في المجتمع يملون عليه، ما يقبل أن يملوا عليه. نعم بالضعفاء هو رحيم، يرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء وممن لا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف. من شروط القائد الذي تختاره لجيشك لشرطتك لقسم من أقسام هذه القوات المسلحة لا يثيره العنف. ينبغي أن تكون في هذه الصفة أنه إذا رأى العنف لا يستثار فيه، يعني لا يستهوي أنه أضرب أقتل أعمال هاجمهم، هذا ما يستهوي، لا يتأنى ولا يقعد به الضعف، ليس جبانا لا يتحرك، لما يكون لابد من إرسال قوة، لابد من معالجة هذا الموضوع، لا يضعف لا يجبن، ولكنه ليس نذقا ليس خرقا ليس أحمقا، لا يستثيره العنف، لا يستهويه أن يظلم أو أن يرسل قواته ينزل الجيش أو يقوم بهذا العمل الفلاني يطوق هذه البلدة، لا يستثيره العنف، ولكن إذا لزم لا يقعد به الضعف أيضا. ثم يقول عليه السلام: ثم الصق بذوي المروءات والأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة. من هم قادة الجيش؟ وفي وقت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قادة الجيش كانت مسألة مهمة، لأنه الذين فتحوا أفريقيا هم حكموها، قادة الجيش كان يرسلوا جيوشا لفتح البلاد أيضا، وفي داخل مصر وكل أفريقيا كانت تدار من مصر، فتوحاتها ودولها تدار من القادة الذين يعينهم حاكم مصر. الإمام عليه السلام يقول له عن هؤلاء القادة، يعني كبار الضباط، من أي ناس تأتي بهم؟ يذكر صفتين أو صفة، أولها أن يكونوا ذوي مروءات وأحساب. نحن الآن في عرفنا نقول الآن لو الثقافة الغربية أو بعضهم، ليس المهم ابن من يكون، من هو؟ لا، مهم ابن من يكون، ابن العائلة الفلانية، أولاد العوائل المحترمة، وفي كل قوم عوائل محترمة، في كل قرية عوائل محترمة، في كل بيئة، أو كما في الحديث الشريف: لكل قوم نجيبة، أنت من هؤلاء النجباء اختر. ثم الفق هؤلاء قربهم منك، ذوي المروءات والأحساب، عنده شهامة وله حسب، هو له تاريخ، أبوه جده من أسرة محترمة، كلهم ساروا بهذا المسار المستقيم، ليس عندهم خيانة غدر قتل. هذا مهم أن يعرف الحاكم من يختاره من كبار ضباطه، ذوي المروءات والأحسان وأهل البيوتات الصالحة، أن هؤلاء عائلة محترمة مستقيمة، والسوابق الحسنة، هذا أيضا مهم. السوابق تأتي بعد مروءة، حسب، بيت صالح له سوابق. ثم أهل الندة والشجاعة، الحسب الدرجة الأولى، ثم الذين هم أهل غيرة، أهل الندة، أهل الشجاعة، إذا دعا الداعي حاضرين أن هم يقاومون ويدافعون عن بلدهم، حاضرين أن يقدموا أرواحهم، هؤلاء أهل الغيرة نجدة والشجاعة والسخاء والسماحة، فإنهم جماع من الكرم وشعب من العرف، هؤلاء معادن. إلى آخر ما ورد في هذا العهد المبارك من أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأسد رضوان الله عليه عندما أرسله حاكما على مصر، وإن شاء الله نتوفق لاستعراض بقيته في حديث آخر. وصلوات الله على أمير المؤمنين، صلوات الله على أستاذه وسيده ونبيه سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حي يا قيوم يا رحمن، يا ناصر المظلوم يا منان، جئنا بآل البيت يا حنان، اغفر لنا الذنوب يا غفران، يا صاحب العلا اكشف لنا البلاء بالحسنين يا أبا الأحسان. يا رب بالرسول بعلي وبالبتول لك دانت من العقول يا الله، لك دانت من العقول يا الله، أرجوك يا مأمول يا الله، اغفر ذنبي واستر يا ستار، لا تدخلني ربي حر النار، الطف لي يا لطيف إني العبد الضعيف، واستنقذني بالآل الأطهار، بالأسماء الحسنى يا علام، اغفر آثامي يا الإكرام، ارحمني يا رحيم يا ربي يا كريم، يا ذا المن يا رب الإنعام،
الله يا رحيم يا رب، الله يا حكيم، الله يا كريم، الله
ندعوك يا ذا المن والآلاء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت
صلى الله عليه وسلم.
وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة فلا حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
برأت فكل شيء قال إن الله موجود وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود برأت فكل شيء قال إن الله موجود وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود وفيك العدل ناموس وفينا العسف والقهر وفيك الخير كل الخير فينا الظلم والشر وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود والأفلاك والأرضين والبحرا جعلت الماء أسباب الحياة ونبعها الثرى وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا عبادك نحن يا الله رب أنت معبود.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة. فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي. أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
أدريك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد
إلى الرشاد.
إن تعفو عني فذاك أمني من كل حزني يوم التنادي. أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد.
أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
السميع رب العباد
رب العباد.
أنت إلهي عوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي ذنبي. أنت إلهي عوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي.
أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن
ساقي
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله. بسم الله وله الحمد حمد الشاكرين إذ هدانا للإيمان ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. حضرات المستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنكمل فيها بإذنه تعالى تفسير ما تبقى من آيات سورة الإنسان المباركة. أحبتي أدعوكم إلى الاستماع لتلاوة الآيات 23 حتى 25 من سورة الإنسان المباركة.
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.
مفردة بكرة أيها الأكارم تطلق بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، والأصيل هو الفترة بين العصر والمغرب وآخر اليوم، ويمكن أن يكون المقصود من هاتين الكلمتين ذكر الله في بداية اليوم ونهايته وإقامة الصلاة. ومن تعاليم هذه الآيات المباركات يمكن القول أولا عليكم بمقاومة اتهام القرآن بالسحر والكهانة، ثانيا قد نزل القرآن الكريم بالتدريج بدليل قوله تعالى نزلنا عليك القرآن، ثالثا إطاعة أوامر القرآن الكريم تستلزم الصبر والثبات، رابعا الثبات والصبر على أداء الأوامر الإلهية له قيمة لا الإصرار لأجل الأهواء الشخصية، خامسا الأوامر الإلهية هي لرشد الإنسان، سادسا يحتاج الأنبياء إلى الموعظة الإلهية، سابعا يسعى المخالفون والمذنبون للنفوذ في قيادة المسلمين، ثامنا يجعل ذكر الله الإنسان مقاوما وصبورا، وتاسعا أول اليوم ونهايته من الأوقات المناسبة لذكر الله. أما الآن إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 26 و27 من سورة الإنسان المباركة.
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.
أيها الأحبة، الأمر بالعبادة وتكرار كلمة الليل في آية قصيرة فيه إشارة إلى أهمية الليل في العبادة ودوره. فقد سألوا الإمامين الصادق والرضا عليهما السلام عن المقصود من وسبحه ليلا طويلا، فقال عليهما السلام صلاة الليل. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الكريمتان أولا حب الدنيا والتعلق بها هو رأس كل ذنب وكفر، وهو من علائم المذنبين. ثانيا الدنيا عابرة وفانية، بإشارته سبحانه عز وجل إلى العاجلة. ثالثا حب الدنيا والنفور من الآخرة عامل ممهد للذنب. رابعا يوم القيامة يوم صعب جدا وثقيل. وخامسا من العوامل التي تساعد على التقليل من حب الإنسان للدنيا الالتفات إلى أن الدنيا دار ممر، وأن يوم القيامة يوم صعب وثقيل. مستمعينا الكرام، ندعوكم الآن للاستماع إلى تلاوة الآيات 28 حتى 31، وهي آخر آيات سورة الإنسان المباركة.
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
الأسر أيها الأكارم بمعنى القبض على الشيء، والأسير هو الشخص المقبوض عليه. والمقصود من وشددنا أسرهم أي جعلنا مفاصل الإنسان محكمة. ومن معطيات هذه الآيات الكريمة أولا الكفر والطغيان سببان في هلاك الإنسان، ثانيا قدرة الله على خلق الإنسان دليل على إهلاكه، ثالثا لقد أتم الله الحجة على الناس، رابعا القرآن وسيلة للتذكير والتنبيه، خامسا طريق الله ليس إجبارية، من يريد أن يصل إلى السعادة يجب عليه أن يختار هو الطريق ويتبعه، سادسا إرادة الإنسان ليست مستقلة عن إرادة الله وليست أعلى منها، ولكن أي شيء يريده الإنسان إن كان مطابقا لإرادة الله فإنه يتحقق، سابعا مشيئة الله عالمة وحكيمة وليست عابثة.